بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس عقد لقراءة متنين. الأول نظم في الاعتقاد للإمام أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله، والكتاب الآخر أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل برواية عبدوس بن مالك العطار رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. سنبدأ بنظم الكلوذاني المولود سنة 490 تقريبا، وقيل إنه ولد سنة 470 وتوفي سنة 576 على وجه التقريب. وأريد أن أقدم بمقدمة مهمة في الاعتقاد قبل أن نقرأ منظومة أبي الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على الشريف علمكم قد قال أحاديث كثيرة في مفصل الاعتقاد ومجمله، مبينا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالقرآن تبيانا لكل شيء كما قال في الآية الأخرى. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الاعتقاد وفهموه فهما تاما، فلم يختلف أحد منهم في مسألة واحدة بحمد الله. ثم حمل ذلك عنهم التابعون لهم بإحسان، وهم سادات التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وطاووس وأشباهه من الأئمة. وهؤلاء الذين انتشروا في الأمصار من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، وقبلهم الصحابة لما انتشروا في الفتح الإسلامي شرقا وغربا، كانوا نشروا هذا المفصل، فكان الاعتقاد حاضرا في أول زمن الصحابة من جهتين. الجهة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون بأحاديث فيها من أفعال الله وأسمائه ونعوته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وأفعاله، ويشرحون كتاب الله للناس كما هو في التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان إذا أحدث إنسان حدثا مخالفا لشيء في التوحيد والاعتقاد نبهوا إليه، كما نشأت الخوارج فنبهوا إلى الأحاديث المختصة بأفعال خروجهم، وكذلك القدرية كما تعرفون، لما خرجت القدرية تكلموا على مفصل الاعتقاد في أبواب القضاء والقدر، وهكذا البدع الأخرى التي ابتدعت في آخر زمن الصحابة وجاء بعدها زمن التابعين، فحصل فيها أن الصحابة أن التابعين رضي الله عنهم نبهوا إلى ذلك. وفي عهد الصحابة والتابعين يجب أن يعرف أن الاعتقاد كله في أصول الاعتقاد موجود حاضر في زمنه، وليس صحيحا ما قاله بعض الناس اليوم إن الاعتقاد كان فيه عدة مسائل معروفة في زمن الصحابة ثم بعد ذلك حدثت مسائل أخرى وتكلم عنها العلماء. فالكلام في الاعتقاد عند هؤلاء كثير منه محدث. لماذا يقول هؤلاء الناس هذا الكلام؟ ليتوصلوا بذلك إلى أن الاعتقاد هو آراء رجال لسنا ملزمين به. ومن ها هنا تكلموا في مسألة خلق القرآن، وقالوا إن خلق القرآن هو عبارة عن رأي شخصي للإمام أحمد ومن معه، وهذا كله كذب لا يقوله أهل الإيمان، إنما يقوله شرار أهل البدع. والدليل على كذبهم كتب السنة، خذ كتاب التوحيد من صحيح البخاري تجد الكلام في الاعتقاد كله يا شيخ موجود في صحيح البخاري، وكذلك كتب السنة ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كله منقول عن الصحابة والتابعين، وهكذا السنة لابن أبي عاصم تجد أنه منقول في الصحابة، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذا الكتاب العظيم الذي أنا أنصحكم أن تقرؤوه دائما، طالب العلم لا يعني يغفل عن هذا الكتاب وهو اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله. هذا فصل تفصيلا في غاية الدقة، بل إنه فصل تفصيلا في الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكيف ردوا في المسألة، طريقة ردهم في مسائل الاعتقاد. وهذا الكتاب طبع في 9 مجلدات، ثم أعيد طبعه طبعا مضغوطة في 3 مجلدات، وهو كتاب عظيم، وقد تلقاه الأئمة بالقبول كما تلقوا كتاب السنة لكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة لللالكائي، ولبانة لابن بطة، وكتب البربهاري، وأشبه ذلك من الأئمة. هذه الكتب كلها حاضرة، والآن يدندن بعض يعني فراخ الجهمية على أن هذه الكتب يمسكونها كتابا كتابا، فيطعنون في كتاب السنة للإمام أحمد، ثم يطعنون في كتاب التوحيد لابن خزيمة، ثم يطعنون في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رضي الله عنه، ثم يطعنون في كتب السنة الأجزاء مثل هذه، ويبدأون يمسكون كتابا كتابا كطريقة الجهمية. الجهمية أول ما بدأت ما جاء خرجت على الناس بهذه الصورة الإجمالية، بدأوا بنصوص صغيرة ثم الأكبر شيئا فشيئا، يمسكون بها قليلا 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 حتى يتكون منه هذا المذهب الخبيث المراد منه تعطيل كل ما في السنة. لماذا يعطل ما في السنة؟ ماذا يستفيدون يا شيخ؟ وش الفائدة منه؟ يستفيدون فائدتين. الفائدة الأولى أن يضعوا عقائدهم التي كانت أصولهم فيها لم تكن موجودة في الإسلام في الجاهلية ليثبتوها. قد يكون منهم أناس من اليهود ومن النصارى والمجوس وأشباههم، فيدخلون هذه العقائد في الإسلام. الشيء الثاني في الأحكام، ولذلك أول ما بدأت الجهمية أنكرت خبر الأحد. لماذا خبر الأحد ينكرونه؟ تتعطل العقائد، تتعطل الأحكام الشرعية، وليفعل في الشريعة وأحكام الأحكام الشرعية يفعل كما يحب. لماذا؟ يقول أحد، كل ما جئته بحديث في البخاري ولا مسلم قال أحد، وبهذا تبطل الشريعة، تكون الشريعة ملعبة لهؤلاء الناس. ولذلك أئمة السنة انتبهوا انتباها كبيرا، وسأنبه على بعض المسائل التي انتبهوا لها مما ليست هي من صميم كلام الجهمية، ولكنها لما تحيل بها الجهمية على عقائدهم، كلمات محتملة تحيلوا بها على عقائدهم، ألحقها الأئمة بالتجهم هذه الكلمات، وإن كان في أصلها قد يقولها السلفي وقد يقولها غيره. هذه إن شاء الله سننبه إليها، ونبدأ بقصيدة هذه القصيدة الجميلة التي هي تحفة فنية وأدبية للإمام أبي الخطاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين بسندكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ إلى الإمام أبي الخطاب الكلوذاني في السنة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. دع عنك تذكار الخليط المنجد، والشوق نحو الآنسات الخردي، والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد.
طيب، هو يقول هنا، لا أريد أن أشرح شرحا تفصيليا، لكن هذه المقدمة في النسيب هي معروفة عند العرب. يعني العرب كانوا في الجاهلية يحبون أن يقدموا النسيب اللي هو الغزل، شيء من الغزل، لأجل أن يجتذبوا يعني سمع الإنسان. كثير من الناس يحب الحريم ويحب العشق ويحب، فلأجل ذلك العرب في الجاهلية كانوا يصنعون هذا. بعض في صدر الإسلام يعني استعملها ناس تعرفون في شعرهم من الصحابة ومن بعدهم. فهو يقول اترك يعني تذكار الخليط المنجدي اللي هو الاستمتاع بالدنيا، والشوق نحو الآنسات الخردي الجميلات الطويلات، والنوح في أطلال سعدى. ها، هذا يعني هو كأنه يذكر هذه المرأة، يعني مثل كثير عزة، يعني يذكر عزة يعني في شعره تارة يكون هذا شيء خيالي مثل سعدة هذه، وتارة يكون حقيقي مثل كثير عزة. طبعا لا تصدقون أنتم من واحد يحب واحدة بهذا الشكل، يعني أحيانا الشاعر كما قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون، يقول وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. في أحد ما يعرف البكاء؟ أول ما يطلع إنسان من بطن أمه يصيح أول شيء قبل يحتي ولا لا؟ كذاب يا شيخ، ما تصدقونه. إيش يقول؟ هذا من شواهد الألفية، هذا عندنا. إيش يقول البيت؟ هذا اللي أنا قلتها الآن، ها؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. يقول يوم راحت عرفت أن في شيء اسمه بكاء وشيء اسمه موجعات القلب. أحد يصدق هذا الكلام؟ لكن على كل حال يعني هذه طريقتهم يعني في ذلك. ومن ذلك العلامة بن فرح الأشبيلي حين ذكر نظم المصطلح في قصيدته غرامي صحيح والرجا فيك معضل، ولا لا؟ قصيدة كلها يعني، بس عاد هذا يعني يشبب بغلام، هو عالم رجل صالح عابد لكن يشبب بغلام لأنه عنده ناس يمكن ما يقبلون العلم إلا بهذا. وهو ذكر اسمه بطريق الرمز في آخر يعني القصيدة. نقول لكم اسمه ولا ما نقول لكم اسمه؟ إبراهيم اسمه، يعني رمز له في الرمز الذكي اللي بيعرف آخر بيت في القصيدة أن اسمه إبراهيم. طيب، قال والنوح في أطلال سعدة، يقول تبكي على الأطلال. ها، شوف هالكلمة ذي، الكلمة الجميلة، يقول تذكار سعدة شغل من لم يسعد. نقله من السعادة في معشوقته إلى أن السعادة الحقيقية هي من؟ هي ماذا؟ هي الاتصال بالله رحمه الله. نعم، واسمع مقالي.
قال رحمه الله: واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بهذا تهتدي.
وخذ بهدي يا تهتدي، عندك ولا بهذا؟
عندي بهذا.
أنا عندي بخذ بهدي يا تهتدي، لا بأس. نعم،
واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي.
أحسنت.
خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد.
نعم،
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد.
نعم،
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن
يعني ممكن تصير واعلم بأني قد نظمت مسائلا كذا ممكن. هذا القصيدة من أي بحر؟ عندنا 17 البحور الشعبية. ها؟ ها؟ لا، الرجز يأتي أصغر من هذا، فعول فعول. ها؟ أحسنت ما شاء الله. كمل القصيدة صفي الدين الحلي، الله يتوب علينا اليوم ما أدري شو احنا قايلين ندخل فيه. هذا صفي الدين الحلي له قصيدة جميلة، قصيدة جميلة، شوفوها في موجودة على الشبكة فيما أظن، نظم بها بحور الشعر، نظمها كلها وأوزانها بطريقة جميلة، مطلعها طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. ولما جاء إلى بحر الكامل وش قال؟ كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. لاحظتم هذا؟ لكن هنا البيت واعلم بأني، هو قال بأني، وقلنا حنا بأني أيضا صحيحة. هذا وش يسمونه في العروض؟ تسكين الثاني المتحرك، أصلها متفاعل متفا، فقلنا متفاعل. وش يصير في العروض؟ اللي بيجيبه لا إنه بنعطيه جائزة. ها، هو هذا زحاف نوعان، زحاف مفرد وهو من الزحاف المفرد، لكن وش اسمه في الزحاف؟ ها، لا، الخامس المتحرك، احنا الثاني نبي المتحرك. اللي بيجيبه عطوه جائزة تنجز له يا شيخ عبد الله. ها،
عاصلة كبرى.
لا 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 لا، حنا نسأل عن هذه الزحافة، ما اسمها؟ تسكين الثاني المتحرك، وقلنا لكم مثالها، متفاعل صارت متفاعل وتنقلب إلى مستفعل. ها ها يا علي شيخ علي ها
جواز
لا لا لها مصطلح عند البلاغية عند العروضيين ترى مصطلحاتهم قشرة يا شيخ. يقول أظن إبراهيم عوض هذا أحد العروضيين الكبار المصريين توفي رحمه الله في مصر هذا يقول إن أكبر أسباب قلة معرفة العروض هي مصطلحاته خب وطي وقبض وكل جرائم سياسية يا شيخ. ها الشيخ الكريم ها قد قالوها الشباب هنا ها ما اسمع الله لا 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 اسم احد يا شيخ بس يسمونه اضمار يسمونه اضمار. طيب على كل حال ما احنا في الاعتقاد معنا بس احنا ما دام هذا شعر لابد ان ناتي ب يعني التنبيه على هذا واعلم باني قد نظمت نعم تفضلوا يا شيخ.
قال رحمه الله وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد.
هذا الرجل الذي شوفوا كيف الجمال هذا في البلاغة فيها ألوان من البلاغة هذه يعني استعمل الهم والهمة لاحظتم هذا لكن انظروا إلى يقول إن طالب العلم لا يهتم لنفسه هذا مقصوده ولكنه ذو همة لأي شيء ها ما ينام صاحب الهم ينام ولا ما ينام ما ينام يا شيخ لكن صاحب الهمة أيضا ما ينام بس هذا يختلف عن هذا في الأجر لاحظتم هذا ولهذا عاب الله عز وجل على الإنسان الذي يهتم لنفسه دون أمر دين الله قد أهمتهم إيش أنفسهم عاب الله عليهم هذا الذين دخلوا في الإسلام حديثا. فهنا يقول رحمه الله ذي همة لا يستلذ بمرقد من هم قوم نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد.
عندي السديد والمعنى واحد نعم
سنيكم. قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد. قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد. قالوا فهل تصف الإله باللنا قلت الصفات لذي الجلال السرمد. قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجدد. قالوا فأنت ترى
يعني القول في الصفات كما هي القاعدة القول في الصفات كالقول
في الذات
كالقول في الذات نعم كل شيء يقول لك المبتدع شيء في الصفات قل له الذات إذا قال لك هو كيف ينزل قل له كيف ذاته إذا قال كيف يده قل له كيف ذاته إذا قال لك كيف يسمع قل كيف ذاته بس فما كان جوابا لك في الذات كان جوابا لنا في الصفات ظاهر هذا دائما خذ هذه القاعدة وقد فصلها شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا جميلا في التدمرية نعم
أحسن عليكم. قالوا فأنت تراه جسما قل قالوا فأنت تراه جسما قل لنا
مثلنا كلنا لا ظهرنا جسما مثلنا
عندنا كلنا شيخ
كلنا
قل لنا
قل لنا يمكن بعد ذي أحسن هذه تراه جسما يعني إيش
قل لنا أخبرنا.
قل لنا أيوة قل لنا يمكنها بعد أحسن من مثلنا لأنهم يمكن ما يرون التجسيم. طيب قلت المجسم
قلت المجسم عندنا كالملحد.
الحقيقة يعني بعض متأخري الحنابلة كانوا تكلموا في هذه المسألة وأنا أقول أيها الإخوة يبدو والله أعلم أنهم ألجأهم كلام النفي المحض للجهمية وأضرابهم إلى الإثبات المحض حتى بالغوا في الإثبات بعض الحنابلة لاحظتم هذا وأرادوا بذلك مقابلة شيء بشيء وإلا في الحقيقة أن هذه المسألة هل لله جسم ولا ما لله جسم إذا نزل عن العرش هل يخلو العرش منه ولا ما يخلو هذا الكلام لا يحل لأحد يا شيخ أن يبحثه لماذا لا نفيا ولا إثباتا. إذا قال لك هو جسم قال الله أعلم، إذا قال لك ليس بجسم قال الله أعلم، إذا قال لك كيف هو قل له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، بس انتهى الموضوع. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله هذه الآية. جاء هذا من وجهين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم الآية بس والأمر سهل، ما يحتاج أن تأتي بكلمات تتورط فيها يلزمونك بها كمسألة خلو العرش. لاحظتم هذا؟ يقول لك هذه منين جبتها؟ عطنا الدليل على أن العرش يخلو ولا ما يخلو، فحجروك في مكان أنت الذي أخطأت، أنت الذي أدخلت نفسك فيه. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟
هذا قول الجهمية أن الله في الأماكن كلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني فالله عز وجل جلكم الله موجود في المزبلة، موجود في الحمام، موجود في المسجد، موجود في الهواء، موجود في باطن الأرض، موجود في باطن الجدران، هذا قلة أدب مع الله، نسأل الله العافية. نعم
أحسن. قال رحمه الله فأجبت بل في العلو مذهب أحمد،
يعني هو سبحانه وتعالى علي بذاته معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم
أحسن. قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي.
نعم عندنا وقف في القرآن يعني للداني رحمه الله، الرحمن على العرش ثم استوى، حتى يفيد فائدتين في تأكيد المعنى الداني، وهو من أئمة السنة صاحب كتاب المكتفى، لذلك أنصح طلبة العلم دائما عليكم بكتاب المكتفى للداني في الوقوف. لماذا؟ لأنه عالم بالعقيدة، عالم بالتفسير، عالم باللغة، عالم بالقرآن رحمه الله. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله قالوا فما معنى استوى؟ قالوا فما معنى استواه أبلنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد. قالوا فكيف
طبعا النزول؟ هو هنا قالوا فما معنى استواه أبلنا، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، يشبه أن يكون المراد هنا سؤالهم عن الكيفية، أنهم سألوا عن الكيفية، كما سأل رجل مالكا رضي الله عنه لما قال له يا أبا عبد الله ما كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك رحمه الله طرده تعرفون من المجلس، وقال هذا قال الكيف مجهول والاستوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. قالوا فينظر بالعيون أبلنا.
ومن هذا هذه البدعة التي أحدثها هؤلاء الناس. الآن هذه الكرة الأرضية كذا ولا لا؟ وتعرفون أن الثلث الأخير يستمر ولا لا؟ فذكروا ماذا؟ ذكروا أنه يلزم منه أن يكون نازلا دائما. لاحظتم هذه البدعة؟ فإذا ألجأك المبتدع إلى هذا اقرأ عليه قل هو الله أحد، أغدي الجن اللي فيه يطلع يا شيخ، قل له الله ليس مثل الناس يا شيخ، أنت نزولك يقتضي أن تنتقل من مكان إلى مكان ويخلو منه المكان وأن تتحول ويوجد فراغ لكن الله خلاف ذلك يا شيخ. ولذلك هؤلاء الناس ما عطلوا حتى شبهوا الله بخلقه، استقر في أنفسهم أن هذه النصوص والله بمقتضاها يكون شبيها للناس مثل الناس، فماذا فعلوا؟ راحوا نفوا، وإلا لو ما شبهوا ما احتاجوا إلى النفي، صاروا مثل الصحابة ولا لا؟ جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاستملحه، شاف الكلام جميل جلس في الحلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو يقول للناس حديثا من الأحاديث الطويلة من أحاديث الدار الآخرة في صفة الجنة، فجاء الحديث في آخر الحديث وفيه فضحك الله إليه اللي هو الرجل هذا الذي في الجنة، فقال يا رسول الله ويضحك ربنا؟ ما يدريه، لأن الصفات تعرفون لا يلزم الإنسان أن يعرفها. صحيح الإلهية مغروزة في فطر الناس، ولكن تفاصيلها جاءت به الرسل. فقال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. الأعرابي هذا ماذا فعل؟ سأل شلون يضحك؟ له أسنان؟ له لسان؟ هل له صوت؟ ما له صوت؟ لا، جاء بالكلمة الجميلة. شوف العاقل يا شيخ، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. هل يضحك هذا؟ والله لن نعدم الخير منه. شوفوا كلام العامي هذا كيف استقر في قلبه. نظر إلى الأمر الذي هو نهاية الأمر، ما هو؟ ما الذي يترتب عليه؟ أما كيفيته فهذا أمر غيب. حتى هالعرب إذا عرف أنها أمر غيب ما ينبغي له السؤال عنه. نعم.
قال رحمه الله: قالوا فينظر بالعيون أبلنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي. قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا فيوصف أن،
شوفوا هنا والله الكلمة دي جميلة. شوفوا قال فينظر بالعيون، هو يسألونه، هو له عينان يرى بهما، وش قال؟ شوفوا كيف الجواب. هذا يسمى في البلاغة شيء، ما دام جئنا إلى ذكر هذا، وش يسمى في البلاغة؟ قال فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي. سأل عن شيء فأجابه بأجمل من السؤال، وش يسمى في البلاغة؟ يا سلام عليك، هذا أعطوه جائزة يا شيخ، يستاهلينه. هذا اسمه جواب الحكيم في البلاغة، في علم البلاغة. يعني هو يسأل هل له عين يرى بها، عينان يرى بهما؟ فقال له إيش؟ قال له له عين يرى بها من أقبل عليه في الهداية. لاحظتم هذا الجمال؟ قال يرى المهتدي، أما المتعنت وهذا المستكبر هذا لا ينظر الله إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليه. ما يستاهلون من ينظر إليهم يا شيخ، لو كانوا متأهلين كان ينظرون، كما جاء في الحديث الذي أنا قلت لكم في الترغيب والترهيب في قيام الليل، قال ثلاثة ينظر الله إليهم، وفي رواية ثلاثة يضحك الله إليهم، ولعل هذا وهذا لهم كرامة. وذكر منهم هذا الذي ثرى عن فراشه في الليل في السفر وقام يصلي لله تبارك وتعالى. نعم
شيخنا حفظكم الله، عندنا مبنية للمجهول. قالوا فينظر بالعيون،
قالوا فينظر بالعيون، أي الثانية هذه، فينظر بالعيون أبلنا فأجبت رؤيته لمن. طيب ممتاز، أحسنت. إذا كان كذلك فيكون رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الآخرة أثبتها مع أهل السنة الأشعرية. الأشعرية أثبتوا يعني مع أهل السنة رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذا إذا كان على ما لم يسمى فاعله فينظر. بعد يمكنها فينظر هذه يمكنها أليق ب يعني ظاهر النظم اللي هو فينظر بالعيون، لأن رؤية الله تبارك وتعالى موجودة في كتابه. أين هي في كتاب الله؟ ها؟ أي وين الآية؟ إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى اللي هم الجنة، وزيادة التي هي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب: رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ما شاء الله. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: قالوا فيوصف أنه متكلم. قلت السكوت نقيصة، قلت السكوت نقيصة المتوحد.
يرفع يده، رح له يرفع يده. هذا الحكيم، صاحب جواب الحكيم. طيب قالوا إيش؟ فما القرآن؟
قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد.
نعم. قالوا طبعا يعني المراد بهذا الكلام قالوا فما القرآن؟ قال كلام الله، يعني ليس مخلوق كما قالت الجهمية. والشافعي لما سمع منهم هذا الكلام قال ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصم. ما معنى هذا الكلام؟ نسأل هؤلاء الجهمية: الله له علم؟ واحد من اثنين يقول نعم ولا لا. إن قال لا هذا كافر بيجمع المسلمين، وإن قال نعم هذا جواب المسلمين. الكلام من العلم، ظاهر هذا معنى كلام الشافعي، الكلام من العلم. لكن قوله هنا من غير ما حدث وغير تجدد، يعني أنه ليس محدث بمعنى أنه مخلوق، هذا معنى كلام المصنف. لكن هل القرآن متجدد بمعنى النزول؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لاحظتم هذا؟ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. لاحظتم الصيغة الشرطية هذه؟ هذا يدل على تجدد وحدوث. ولهذا يقول العلماء إن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ها أيوة وإيش الكلمة، أي قديمة النوع حادثة الآحاد، يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. قالوا: فأفعال العباد، فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد.
هل أفعال العباد مخلوقة؟ الجواب نعم. وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله ماذا؟ خلق أفعال العباد. ولكن الإمام أحمد كان يقول: إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومرة قال هو مبتدئ. لاحظتم هذا؟ لماذا قال هذا الكلام؟ ها؟ لأنهم توصلوا باللفظ إلى حيلة، يلقنون الناس لفظي بالقرآن مخلوق، وبعدين بعد مدة وش يصير؟ يطيحون لفظي بالقرآن حتى يعتادوا كلمة إيش؟ القرآن مخلوق. والعامي ما يفرق بين القرآن مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق، ما يفرق، فينشأ الناس على هذا. لاحظوا الحركة هذه من حركات أهل البدع. فلهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن أول ما قالوها قال هذا مبتدع. والبخاري رحمه الله يعني لما قال هذا الكلام أن ألفاظنا نحن ونطقنا مخلوق، لكن الكلام الذي نقرأه ليس مخلوق. ظن بعض الناس أنه يقول بمقالة الجهمية، فكرهها الإمام أحمد وكرهها محمد بن يحيى الذهلي وإسحاق وجماعة من الأئمة، فصارت مشكلة بين محمد بن يحيى الذهلي والإمام البخاري في هذا، فصنف البخاري خلق أفعال العباد رحمه الله. لكن هذه صورتها. وأنا أقول لكم شيء يا أخواني، الأئمة من السلف كانوا كلهم يا شيخ، إذا كانت المسألة يتوصل بها حركة من حركات البدعية يتوصل بها إلى يعني ترويج باطل أو إبطال حق يشددون فيه، كما في مسألة الإقعاد على العرش. لاحظتم هذا؟ الإقعاد جاءت في أثر، تعرفون، ثلاثة أحاديث يعني موصولة، وأثر مجاهد مرسل، وأثر مجاهد مرسل يعني يقعدوه مع العرش، هذا جاء في يعني في يعني تلقاه الأئمة بالقبول وحدث به في زمن التابعين والأئمة. فمن ها هنا يعني شدد بعض الأئمة وقال: من قال إنه لا يرى هذا الأثر إقعاده مع العرش فهو جهمي. لاحظتم هذا؟ مع أن فيه ناس من أهل السنة يقولون بخلافه، لكن هذه طريقتهم. إذا لاحظوا أن فيه شيء يعني يتوصل به إلى أنكار يعني العرش وإلا استواء الله تبارك وتعالى أو أشبه ذلك، ذهبوا وتكلموا بهذا وشددوا فيه. هذه طريقة يعني لهم في هذا الباب. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله: قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الرد.
أو أحسن، أن يعجز في الرد. يعني المقصود هنا هذا إنسان يسأل: هل الله يفعل الأفعال؟ يعني أنت تقول أن أفعال الله يعني كلها من صفاته ولا لا؟ طيب، هل يريد هذه الأفعال الردية؟ يريد أن يحاصر صاحب السنة فيقول الله عز وجل: هل يخلق الأشياء الردية؟ هل يفعل الأشياء الردية؟ فيبدأ يورد عليك مثل هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة من أصلها قبيحة، ما ينبغي أن تورد لله. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: والشر ليس إليك، أدبا مع الله. والجن لما قالوا وأن لمسنا في آية الجن و ها وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولد، وأنه كان يقول سبيل إلى أن قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء إلى الشر ماذا فعلوا؟ ها؟ أبهموه، جعلوه في صيغة ما لم يسمى فاعلوه. لكن لما جاء الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، لاحظتم هذا؟ وهكذا نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب فيها الأدب مع الله. فلا يليق أصلا أن تولد هذه الأشياء، ما يحق لك ولا ليس أدبا مع الله أن تقول هذا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا:
وإلا فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى.
أحسن عليكم. قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد.
يعني نية وعمل وقول. نعم.
قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد،
أبو بكر. نعم.
حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد.
نعم، اضبطوها بالشكل: في الغار مسعد، يا له من مسعد. نعم.
خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل
المؤيد.
ذاك المؤيد قبل كل مؤيد.
نعم.
قالوا
ممكن تكون كذلك: ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. ممكن يعني هذه وهذه كلها تصلح، مؤيدي ولا مؤيدي في الاثنين كلها. نعم
أحسن. قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد. قالوا فمن تالي أبي بكر؟ قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا.
لا حتى ما ينكسر البيت، احنا قلنا لكم وزن
بكر الرضا
البحر الكامل. فمن تالي أبي بكر الرضا.
أحسن. نعم. قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد.
نعم.
فاروق أحمد والمهذب بعده.
فاروق أحمد
والمهذب،
أي والمهذب بعده.
فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد.
أحسنت ما شاء الله. نعم.
قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من
أقوى فتح في تاريخ الإسلام حصل هو في خلافة عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه أسقط دولتين شيخ، فارس والروم. لاحظتم هذه الصورة ذي؟ ولذلك خصه المصنف هنا، الناظم هنا، حين قال ماذا؟ نصر الشريعة باللسان وباليد رضي الله عنه. نعم.
قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد.
هذا عثمان في قصة بيعة الرضوان الثابتة في الصحيح، لما قال هذه يدي، ها، عن عثمان رضي الله عنه، فكانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهجد.
عثمان رضي الله عنه كان من أعجب الصحابة في القرآن، كان يختم في ركعة. روى هذا ابن أبي شيبة والشافعي رحمهم الله، رووه في كتبهم، هذا في المصنف، هذا في مسند الشافعي. لاحظتم هذا؟ هذا يعني قام يصلي الليل وختم في الليلة ركعة، ووافقه على هذا جمع من الصحابة، منهم تميم الداري ومنهم عبد الله بن الزبير، كانوا يختمون في الركعة وفي الليلة يعني ختمة. ولهذا قال حسان يرثيه: تمنى كتاب الله، يعني قرأ، تتمنى يعني القراءة، تمنى كتاب الأمام قبل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أو أمنيته على القراءة. فهنا قال: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها، ها، أو آخره أول ليلة أو أول ليله وآخرها أو آخره لاقى حمام المقادير، ما استحوا على وجوههم هؤلاء الخوارج، أنجس منهم لا تجد يا شيخ، كبير عمره 72 سنة وجالس يرقص ويغني يا شيخ، لا جالس بين فاتح المصحف يا شيخ ويقرأ القرآن. طيب استحوا على وجوههم، اتركوه لين يخلص من المصحف أقل شيء. يعني لو إنسان مجوسي كان على الأقل يحترم، يعني يقول هذا والله إنسان يقرأ كتاب ربه، أنت لا تؤمن بالقرآن أنت أيها الخارجي، لكن أنت تؤمن بالله. ومع ذلك ماذا فعل؟ أول ما بدأوا قطعوا يده، فقال والله، وهم يقطعون يده، قال والله إنها لأول يد خطت المفصل في القرآن. هو أول من كتب المفصل في القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد الكتاب يا شيخ. لكن هؤلاء الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهنا إلى خبثهم وخطورتهم، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، لكن هذا فيما يبدو للناس، وهم من أخبث الخلق. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يتهددهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقتلك على أدنى 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 مسألة. وقتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه وبقروا بطن امرأته، طيب عاد الجنين وش ذنبه؟ قالوا حتى لا يكون مثلهم. طيب وش يدريكم انهم يكون مثلهم؟ يمكن يطلع مثلكم انتم بعد، لكن اشوف كيف الخبث، نسأل الله العافيه. نعم.
قال رحمه الله: اعن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين سهر محمد. قالوا: فرابعهم، فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد. زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي.
المحتدي
أحسنكم.
والكريم المحتدي، يعني المحتدي اللي هو الأصل علي رضي الله تعالى عنه، زوج البتول اللي هو فاطمة رضي الله عنها. نعم بعد طبعا قال من حاز دونهم أخوة أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخي، لاحظتم هذا؟ جاء هذا من حديث جمع من الصحابة، كما في الترمذي وحسنه، وكذلك في يعني جاء من حديث جابر ومن حديث جمع ومرسلا من حديث سعيد المسيب عند أبي شيبة، قال أنت أخي. لكن يشبه أن يكون كلام شيخ الإسلام في السنة أن المؤاخاة بينه وبين علي يعني لا أصل لها، يشبه أن يكون الزيادات، لأن بعض الكذابين وبعض الهلكة زاد فيه زيادات، فيشبه أن يكون هذا. وإلا أنت أخي قد رواها أئمة السنة في دواوينه أنت أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، هارون أخو موسى كما تعرفون. نعم
أحسن لكم. أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد.
أحسنت ما شاء الله.
ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعدد.
العباس بن عبد المطلب من أجمل يعني مناقب العباس، أنه اقرأوها في السيرة، قصة الحقيقة تدلك على عظمة هذا الرجل. وأنصحكم من تقرأ سيرة ابن هشام اقرأها كما هي، لا تقرأها مختصر ولا صحيح ضعيف ولا شيء، اقرأها كلها ستعيش عيشة كأنك تعيش في زمن النبوة تشهدهم. لأن الفرق بين رواية ابن إسحاق ورواية غيره مثل رواية البخاري في الألفاظ، يدقق البخاري في الألفاظ، أليس كذلك؟ يدقق ويختصر يعني تماما، لكن ابن إسحاق يعطيك الرواية كما تلقاها واسعة. هالحين لو تجلس عند واحد يقول لك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ويبدأ يأتي لك بالكلام كلمة 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 كلمة، وآخر يجلس يسبحن عليك يسوله ويعطيك الحادثة يعني بطريقة البادية، أهل البادية والشيبان الأولين، تستمتع عند الثانية أكثر من الأول شيء، أليس كذلك؟ تستمتع متعة. شوفوا هذا الشاعر، هذا محمد بن شرهان، هو اسمه محمد؟
محمد شرهان.
ها؟ إيه بن شرهان. هذا يستمع لي يعني قصصه، هو كلها قصص جميلة وأشعار، أشعار من أشعار العرب، يعني شيء في تحفة فنية، وفيها توصيف وأوصاف وفيها أشياء بلاغية ولكنها عامية. فأقرأ السيرة، ومن ذلك قصته في قصة بيعة العقبة. بيعة العقبة اقرأوا يعني طريقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كان مسلما في تلك الليلة، لكن شوفوا كيف محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحدبه عليه رضي الله تعالى عنه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجدب بين الشهد، ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم نسقا إلى المستظهر ابن المقتدي.
يعني العباس هو والد الخلفاء العباسيين، والمستظهر ابن المقتدي هو الخليفة الذي عاصره هذا أبو الخطاب رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
صلى الإله عليه ما هبت صبا، ما هبت صبا وعلى
لا صبا خلاص. نعم.
وعلى بنيه الراكعين السجد.
نعم.
وأدام دولته
ولا بنيه الراكعين السجد، يعني لصلاحهم، يعني صلى الإله عليه ما هبت صبا، اللي هو ريح الصبا التي تكون جميلة وتكون هادئة، وعلى ولهذا قال نصرت بالصبا لأنها كثيرا ما تأتي بالغيث. قال: وعلى بنيه الراكعين السجد. نعم.
وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في
سرمدا
وأدام دولتهم علينا سرمدا.
هذا أحسن شيء في عند أهل الأدب والشعر، أن يقفوا على المصراعين اللي هو في الصدر والعجز، يقفون عليها. ولذلك عندنا في إذن هذه ونون التوكيد الخفيفة، تعرفون أنها نون أصلها، ها، تقف عليها بالألف وهي نون. أين هذا شاهده في القرآن؟ ها؟ أي بس مهم موقوف عليها
يكون.
هذا ممكن لنسفع، ها؟ وعندنا كذلك في الآية الثانية
ولا يكون،
ها، فإما نذهبا بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه، كذا على القراءة الثانية، فإما نذهب، صحيح، نقف عليها بالألف حتى لو كانت في مصراع الشعر في عجزه ولا في صدره. هذه طريقتهم، يعني وجاء القرآن موافقا لهذه الطريقة. إيش بيت بن مالك؟ أي ما شاء الله عليك. وأبدلنها بعد فتح ألفا كما تقول في قفا قفا. هذا ذكر مالك في التنوين الخفيفة، باب نون التوكيد الخفيفة. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغرد، قالوا أبان الكلوذاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي.
أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. نأخذ الآن القصيدة، يعني أصول السنة للإمام أحمد، رواية عبدوس، وبعضهم يقول عبدوس، يمكن هذه عبدوس الضم أشهر. في شيء في المقدمة قال في ضبط عبدوس؟
لا، ما ذكر شيء.
على كل حال، هذا أهل العربية، أهل اللغة يضبطونه بالضم، يعني بعض متأخريهم يضبطه بالفتح. نعم، طيب، تفضلوا الشيخ.
شيخ، نقرأ من الإسناد شيخ ولا؟
لا لا،
قال الإمام أحمد.
إيه، بعده حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا، هذا ابن شفته، قال أخبرنا ولي أبو علي الحسن، شفته هذا الكتاب اللي قرأناه، بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، هذا لابن البنا الحنبلي، هو هذا هو أبو علي، هذا أبو علي، وهو أيضا أول شارح للخيرقي، وشرح الحمد لله طبع باسم المقنع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسندكم حفظكم الله. شيخ، نقرأ من حدثنا الشيخ أبو عبد الله ولا من
الذي تحب؟ الذي تحب، لا بأس، المسألة سهلة. نعم.
قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن.
يحيى بن الحسن
يحيى بن الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس
نعم
قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها
طبعا تلاحظون أن المصنف رحمه الله حين ذكر أن أمر الاعتقاد هو اتباع وأنه يعرف بالسنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالسنة التي هي سنة السلف التي فسروا بها القرآن وفسروا بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك قلت لكم إن بعض الناس الذين قالوا إن أمر الاعتقاد غالبه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلت لكم هذا كذب والإمام أحمد رحمه الله لما أراد يعني أرسل له مسدد بن مسرهد تعرفون مسدد صاحب المسند هذا الذي هو شيخ للبخاري ولأبي داود وغيره من الأئمة يعني كان أسن من الإمام أحمد أرسل له رسالة من البصرة إلى بغداد يذكر فيها يقول فيها إنه قد اشتبه علي واختلط علي أمر هؤلاء اللي هو في المعتقد من الجهمية فأرسل إلي بالمعتقد تتوقعون الإمام أحمد انبسط على رسالته لا سخط وغضب قال يقول لأصحابي انظروا هذا الرجل يزعم أنه أنفق أظنه قال 30,000 على الرحلة في تحصيل السنن والآثار ثم هو لا يدري عن سنة الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله لاحظتم هذا تعاب عليه مع أن مسدد كان من شيوخ الأئمة شيخ من شيوخ أكثر أصحاب الكتب الستة وكان مشهورا بالسنة لكن لما قال أنه قد اشتبه علي الإمام أحمد سخط على هذا الكلام قال هذا الأمر ما يخفى لأنه قد تكلم فيه الصحابة والتابعون وبينوه يعني فهذا أهم من السنن التي هي سنن الصلاة وسنن الوضوء يعني المفترض الإنسان ينتبه لها انتباه أبلغ نعم
قال رحمه الله الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها
يعني أن لا تفتعل هذه الأسئلة الافتراضية دونها خلاص سلم بها وآمن مدامها شيء غيب سلم بها وآمن نعم
أحسن عليكم قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له
يعني خلاص يسكت ويصلي ويصوم وينتهي الموضوع إذا كان عقله مسكين يعني كعقل بعض الناس ما يستوعب خلاص لا تلقف وتكلم في مسائل الدين مسائل الاعتقاد اسكت وقل آمنت بالله وحده بأسمائه وصفاته وآمنت بالجنة والنار مثل الإيمان العجائز بس وانتهى الموضوع ما في حاجة تتكلم فيها نعم
أحسنكم قال رحمه الله فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع
نبت يعني صارت نشازا بعض الأسماع ممكن ما تقر لها واستوحش هذا استوحش من معنى نبت أيضا منها واستوحش منها المستمع نعم
أحسنكم واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
أنا يؤسفني والله يا أخواني أنه بعض الناس يكون عامي ومع ذلك يدخل في جدال وفي كلام ومناظرة مع أناس من علماء أهل البدع. هذا فتنة لك يا شيخ، لأن هؤلاء رؤوس البدع كذابون دائما، يفتعل الحديث وانت تشوف يقول لك وروى البخاري أن يجب يألف الكلام، فما تدري أنت لو يقرأ عليك التوراة والإنجيل ما دريت إنها من التوراة حسبها من كلام الله ولا لا. إذا ما في حاجة في الديوانيات اللسان يتكلم في دين الله عز وجل وهو عامي، لا سبح وسولف وسولف سواليف المسابقات على الخيل وعلى البعارين وسفر الناس وقصصهم، الحمد لله يكفيك الله، أمر مباح، أحسن من أن تدخل في مضيق يكون دهليز إلى النار، نسأل الله العافية. نعم أحسنكم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق.
نعم، لا يضعف يعني لا يستحي ولا يقول يتهيب يقول والله لا ما أقول أنه ليس بمخلوق، لا هذا كفر. الإنسان ما يفاصل في أمر الله تبارك وتعالى، والله ليس محلا للمفاوضات والمساومة، نسأل الله العافية. نعم
قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله.
بعض الناس يعني اشتبه عليهم فصار يقول لو الله أنا أقف ما أقول، فالإمام أحمد قال هؤلاء جهمية. لماذا؟ لأنه قد يكون يتعلف بهؤلاء ويعتذر بهؤلاء ليتوصل بهم إلى ماذا؟ في البداية يقولون احنا نسكت ما نقول شيء، قل طيب قال ما نقول شيء، فإذا رأى الناس كثرة هؤلاء ليقولون ما ندري ما ندري ليش نحن متوقفون متوقفون يكفر سوادهم، فماذا يحصل؟ يغيب الحق يا شيخ ويندثر. ولذلك قال الإمام أحمد هؤلاء من هؤلاء، فلا يجوز لي هؤلاء. لكن بعض الناس قد يكون قليل العقل لا تدخل في العلم، وبعض الناس قد يكون ليس ببلد فيها أهل العلم ولا بان له الآثار، ما قرأها ولا آثار السلف، هذا الإنسان الذي حصل له هذا قد يعذره الله، كما حصل من بعض المتأخرين كالشوكاني يعني وغيرهم الذين سكتوا عن هذا الأمر في تفسيره، قد يكون معذورا لأن في البيئة اللي هو فيها هي بيئة اعتزالية وحسبه من الصواب ما صار إليه، ما وافقهم بس قال أنا ما أدري عن هذه وأتوقف. لاحظتم هذا؟ هذا قد يكون عذره عند الله تبارك وتعالى، يعني كما قلنا في قصة مسدد. لكن الإنسان الذي يعني عنده كتب الآثار ومطلع عليها يجب أن يتابع السلف عليها لأنه إجماعهم.
نعم. قال رحمه الله: فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
يوزن المؤمن ويوزن الكافر ويوزن العمل عمل الإنسان، كل هذا جاءت به الأحاديث. نعم
أحسنتم. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان بأن والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، وأن والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء.
هذا المشهور عندنا في المذهب، المشهور من المذهب أن تركها تهاونا وكسلا كفر مخرج من الملة، أما تركها جحودا فهذا بإجماع العلماء، والترك تهاونا هو المشهور عندنا في المذهب. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام شرح العمدة أنه لا يكفر مثل الأئمة الثلاثة، وإنما يكون قد فعل من أكبر الكبائر. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير.
ومتأخر أئمة السنة جعلوا ربعوا بعلي كما قال شيخ الإسلام، منهم من اقتصر على الثلاثة ومنهم من ربع بعلي، وكلاهما قولان لأهل السنة. ولا شك كما قال شيخ الإسلام أن علي رضي الله تعالى عنه كان خير أهل زمانه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
هذا الملحظ الذي لبعض أئمة السنة الذين اقتصروا على الثلاثة، وهم كثير من السلف في كتبهم وفي مقالاتهم وعقائدهم اقتصروا على هذا. لماذا؟ لأجل هذا الحديث وأشباهه. والذين ربعوا بعلي لما جاءت الفتنة أرادوا التربيع بعلي، لما كثر الشر في إخراج علي كما فعلت الناصبة لا، راحوا جعلوا هذا في عقائدهم أن رابعهم علي رضي الله عنه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء.
الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
وسمي أمير، طيب لا بأس. طيب، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، هذه طريقتهم، حتى لو كان فاجرا يسمع له ويطاع. لماذا؟ ليس لأجل فجورها الفاجر لا، وإنما لحفظ يعني بيضة المسلمين وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم وحفظ بلدانهم. وانظروا البلدان التي خرجوا فيها، حتى أحيانا قد يكون الحاكم عليهم كافر لكن مع ذلك انظروا كيف ترتب على ذلك من الشر اللي هو في هلاك الناس وفي إبادة، إبادة الحقيقة بمعنى الكريم، نسأل الله العافية. فهذا السلف يعرفون أن الله عز وجل رحمك، فما تدخل في هذه الأمور التي تدل يعني أو تفيد وتفضي إلى شلالات الدماء والهدم والغرق، تحتاج إلى إعمار البلد الذي حصل فيه، تحتاج إلى كم سنة أن تكون تعود إلى مثل ما كانت عليه، أقل شيء 20-30 سنة يا شيخ. هذا خلاص يعطل التنمية يا شيخ، اقتصاديا يعطل التنمية، ومن الناحية الشرعية يذهب العلم. أبو داود رحمه الله الخليفة العباسي في زمن أبي داود يقول أبو داود لم أفجع إلا الخليفة على الباب، جاء إليه مستغرب أن الخليفة جاء، قال عندي طلبان. قال له الأول، قال أن تحدث بسنن أبي داود في البصرة، لأن فتنة الزنج التي خرجوا فيها على الخليفة تعرفون ما حصل فيها، فصار المثل المعروف خراب البصرة. فقال نريد إعمارها، كيف يتعمر؟ تأتي بالعلم، يرحل إليك الناس لأجل التحديث بالسنن، فيجتمع الناس الطلاب من كل أنحاء العالم يجتمعوا إليك، ولعلهم إذا رأوا العلم يسكنون هذه البلدة، لأن أهلها خلاص تفرقوا أيدي سبع إلى آخر قصة. هذه أشوفها في النبلة في ترجمة أبي داود. فالمقصود هنا أنه يحصل فيه من الشر. قال ومن ولي الخليفة واجتمع الناس عليه ورضوا به، اللي يسمونه الفراغ الدستوري، واحد خليفة مات مثلا ولا حاكم سلطان مات، ما حد تولى، قام واحد وقال أنا، وبدأ يجتمع عليه الناس. فما دام اجتمع عليه الناس خلاص ما يصلح المنازعة. لماذا؟ أيضا نرجع إلى حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وقبل ذلك أديانهم. واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم، ليش هذه ومن عليهم؟
عليهم،
أي ومن عليهم، ومن عليهم، أحسنت ما شاء الله، ومن عليهم بالسيف يعني علاهم بالسيف، كلها مع المعنى واحد، علاهم بالسيف يعني بالقهر والقوة. صار في فراغ دستوري ولا ما عين الخليفة أو السلطان أو الحاكم أحدا بعده، قام واحد بالقوة ونشر الشرطة في كل مكان والجيش في كل مكان، وقال ابن أمه يجي ينازعني. هذا وش يصير ذا؟ ما يقدر أحد ينازعه يا شيخ إلا إذا أحمق، قام ونازعه قال لا أنت سكير ما تصلح لل، ما ينفع سكير ولا سكير، خلاص هذا الرجل قد استدب له. لم لماذا نرجع الحفاظ على أديان الناس وأعراضهم وأموالهم إلى آخره. قال حتى صار خليفة يعني صار ولي الأمر وسمي أمير المؤمنين، أطلق له الأمر في ذلك. هذه الطرق عند أئمة السنة هي كلها طرق تصلح للولاية وتثبت بها أحكام الولاية. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
يعني عندكم يطعن؟ ها؟ طيب على كل حال يطعن أفصح منها. نعم عليهم ولا ينازعهم. نعم
قال رحمه الله ودفع الصدقات إليهم جائزة،
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، أبعد أحسن هذه، ولا أن ينازعهم أحسن. لكن في قاعدة في النحو ذكرها ابن هشام في مغلبي، أنه القاعدة النحوية نفسها يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، مدامها جملة يعني معطوفة على الاستئناف يصلح. نعم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. نعم
قال رحمه الله ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
وخلها في ذمته، إذا تقول أنت أنه يأخذ منها أو لم يصرف هذا خلها في ذمته، أنت مأمور بأن تدفع إليه. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
وهذا بالمناسبة اللي هو دفع الصدقة إذا كان هو يلزم الناس بذلك، أما إذا كان لا يلزم الناس بذلك فاختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله على قولين لأهل العلم عندنا في مذهب أحمد وغيره، هل يعطى أو ما يعطى. فإذا كان ما يضغط عليك بالقوة ولا يأخذها منك بالقوة له الزكاة، أنت تتصرف فيها وأعطيها المستحق الذي تراه أنت مناسبا، لكن مدام يلزم خلاص تبرأ ذمتك في إعطائها له. نعم أحسن.
قال رحمه الله: فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوا أو تركوا أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع.
هذه من أحكام الولاية تختلف، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة هذه جاء كما جاء في الأثر: ولا يتبع مدبره. ليس كذلك؟ مدام هرب خلاص خله يروح، لكن الولاة لا، لهم معنى، هم يريدون أن يكفوا شر هؤلاء لئلا يرجعوا ثانية، فلهم أن يتبعوهم ولهم أن يستأصلوهم إذا حصل منهم الخروج بهذه الصورة، سواء كانوا خوارج ولا كانوا يعني بغاة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا.
يعني يجيز يعني يجهز عليه، اللي يسمى التذفيف في أحكام الجهاد، يعني يكون قد جرح فيأتي يكمل عليه يقتله، لا اتركه اتركه، لعلها الجراحات هذه لعله يتأدب منها ويتوب إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع.
لماذا؟ لأنه من أحكام الولاة، هذا من أحكام الإمامة ليس من أحكام الأفراد. نعم
أحسن. قال رحمه الله: ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجيب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، والرجم حق.
أئمة السنة هم أرحم الناس بالخلق، انظروا إلى هذا كله، يعني من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة إلى آخره، ومن لقيه قد قيم عليه الحد حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. أهل البدع يقولون لا، يعاقب مرة ثانية في الآخرة، هذا إن لم يكن يعني قد أدى شيئا من العقوبات التي تستوجب الكبائر، فإن كان الكبائر لا، يرون كفره في الدنيا وفي الآخرة، ومنهم من يرى كفره في الآخرة وفي الدنيا يعامل يعني بحسبه، يكون في منزلة بين المنزلتين له أحكام معينة، وفي الآخرة يكون من أهل النار نسأل الله العافية. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، حتى المصر يرجون له رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ولذلك هذا النوع من الناس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم، قال: إن لكل نبي دعوة إيش مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي الرواية الثانية شفاعة لأهل الكبائر ممن من أمتي. والله يا أخواني آية من آية الله من الرحمة، الآن هذا الإنسان يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا شيخ لو قلت لي عطني الماء قلت لك لا ما معطيك، تزعل ولا ما تزعل يا شيخ؟ تزعل. وهما راحوا جاء وهما هات البيز رده، هات البيز خرجه، هذا مثل العوام، تزعل وتشيل في نفسك وربما يعني تسوي للهوايل طيلة 50 سنة من جيرتك علشان هالماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من الكبائر ومع ذلك يقول إني سألت الله ها أن تكون دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أشهد أن لا إله إلا الله، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة.
لماذا جعلوا في كتب الاعتقاد مع أنهم مسائل الفقه؟ ها أيوة أحسنت، هذا صحيح، هذا صحيح اللي هو يقول الأخ الكريم، يقول أنه في القرآن، يعني ليس هو في القرآن وإنما هو في السنة، هو قوم كذبوا بالسنة، هذا صحيح. كل شيء من أحكام الفقه حتى المسح على الخفين مثلا مع أنه جائز ذكر في كتب الاعتقاد، أي شيء ترونه من أحكام الفقه ذكر في كتب الاعتقاد سبب ذكره في كتب الاعتقاد أن أئمة السلف واجهوا أناسا من أهل البدع ينكرون هذه الأحكام فلذلك ذكروها، وهذا منها. الخوارج لا تؤمن إلا بالجلد، كما في القصة اللي قلت لكم أمس عن عمر بن عبد العزيز لما جاءوه قالوا الرجم ليس في كتاب الله هل فيه الجلد، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم
أحسن. قال رحمه الله: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
وقول أن النفاق الأكبر هو المخرج من الملة، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، هذا يحبط كل الأعمال. أما النفاق العملي من حدث كذب من اؤتمن خان إلى آخر الحديث، هذا من النفاق العملي الذي هو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو بوابة للنفاق الاعتقادي، نسأل الله العافية. إذا كثر عند الإنسان وران على قلبه يكون نسأل الله العافية بوابة لذلك، فيفضي به إلى ترك الصلاة والزكاة والصوم والحق ويبدأ بالفرائض. نعم
قال رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق
وإن خفي، يعني دق خفي. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ونحو هذه الحديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها.
بعض السلف كان يرى أنه لا يتكلم الإنسان في هذه الأحاديث ولا يفسرها ولا شيء، كالثوري وجماعة، واحد القولين عندنا في مذهب أحمد لا يفسرها أبدا، يقول كفر ويخوف بها الناس، يزجر بها الناس حتى ما يعدون على هذه الأشياء، بس يقرأها يقول كما قال رسول الله. ومن أهل العلم وهذا كثير من المتأخرين من يفسرها، ولذلك تجد أن الشروح الحديثية لا يكاد يوجد شرح حديثي إلا لازم يفسرونه، وهو أنه كفر دون كفر أو كفر عملي. نعم
أحسن. قال رحمه الله: وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا.
يعني أنها موجودة الآن، لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ويقول رأيت الكوثر اطلعت في الجنة إلا لشيء موجود. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى.
هذا إذا كان ليس ولي الأمر، ولا ولي الأمر قد يعاقب بترك الصلاة عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الناس يموت ويترك عليه دين، صار فيه تساهل فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الضرب من المسلمين. لماذا؟ حتى لا ينتشر وتضيع الحقوق، تنتشر هذه السيئة وتضيع الحقوق. فلأجل ذلك يخص هذه على في أصح قولي العلماء بمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، أو بمن كان له نوع ولاية كأمير ووزير مثلا، أو عالم من كبار أهل العلم وأشبه ذلك. لماذا؟ لأجل الزجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد أجلس لكم رواية هذين الكتاب عني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.